بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبل.
يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الثاني عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا تقبل الله مني ومنكم، فهذا أول لقاء لنا بعد عيد الفطر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويجعله في موازين الحسنات. كنا قد وقفنا عند بداية كلام المؤلف عن ايش قوانين الرواية، عن قوانين الرواية صفحة كم؟ 233. وفي هذا الفصل تكلم المؤلف، فصل طويل حقيقة، تكلم المؤلف عن مسائل كثيرة جدا. ابتدأ أولا بالكلام عن بعض طرق التحمل، فتكلم عن حكم العرض الذي هو القراءة على الشيخ، وتكلم عن حكم رواية الضريف والأمي، وعن حكم التلقين، وحكم رواية من لا يحفظ إذا حدث من كتابه، وحكم رواية من لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. تكلم أيضا عن حكم أو عن صيغ الأداء، وما هي الصيغة التي يعبر بها في الرواية بالعرض أو بالإجازة أو بالمناولة وغيرها من مسائل أو طرق التحمل أخرى. أيضا تكلم عن حكم المناولة، وتناول من وجه الكلام عن الإجازة، ثم دخل في فصل طويل حول الكلام عن حكم المرسل وتفاوت درجات المراسيل وعن أسباب هذا التفاوت، ودخلت في ذلك أيضا مسائل متعددة. لكن اليوم لو انتهينا من هذه الفقرات سيكون هذا يعني إنجاز طيب إن شاء الله، مع سماع من الأسئلة التي أرجو أن تكون معدة سلفا كما قلنا آنفا. تكون قرأتم هذا الفصل وعددتم أسئلة حول ما يشكل عليكم منه. ابتدأ الإمام الترمذي بالكلام كما ذكر المؤلف عن قوانين رواية الحديث، فتكلم أولا عن القراءة، فقال الترمذي: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. فعلق ابن رجب على ذلك بعبارة مهمة فقال: وقد ذكر أنه صحيح مسألة العرف وهو القراءة على العالم، قال: وقد ذكر أنه صحيح عند أهل الحديث مثل السماع من لفظ العالم، وهذا يشعر بحكاية الإجماع على ذلك. صحيح ظاهر عبارة الترمذي أنه اتفاق بين أهل الحديث أي جواز العرف، مع أن عامة كتب في علوم الحديث نقل أن هناك خلافا في العرض، وذكروا أن بعض أهل العراق كان يتردد في قبول العرض، وأيضا بعض أهل الشام كأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، هو أحد كبار المحدثين في الشام، وشيخه أيضا سعيد بن عبد العزيز، شيخ أبي مسهر هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وإن كان أبا أبو مسهر قد تغير رأيه وصار يقول بالعرض لما لقي الإمام مالك وجد أنه كان يقبل العرض ولا يتردد في أن يروى عنه بالعرض. المقصود أنه يقول عن بعض المحدثين أنه كان لا يقبل العرض، فكيف نجمع بين ما ذكره الإمام الترمذي من عبارة ظاهرها الإجماع وبين الخلاف المقول؟ أسهل ما يقال هو أن يقال فات الترمذي أو ما علم الترمذي بالخلاف، هذا سهل جدا ويمكن أن يعني يقال، لكن كما نقول دائما إن الأصل في كلام العالم الصواب، فإذا أمكن حمله على الصواب هذا يكون أفضل وأولى. فما رأيكم حول هذه المسألة أولا؟ هل في عندكم توجيه لنقل الترمذي بالإجماع مع ما نقل من وجود الخلاف؟ تفضل شيخ. لا، الذين نقل عنهم قبل الترمذي، الذين نقل عنهم قبل الترمذي. نعم شيخ. ممتاز، يعني الأخ لجأ للتأويل، قال الإجماع على جواز الرواية بالعرض، وإنما الخلاف في تفضيل العرض أو السماع، فمنهم من فضل السماع ومنهم من فضل العرض. يعني أقصد أن هذا ما هو صحيح أن تقول بتأويل، إما تأويل الإجماع أو تأويل ما نقل من الخلاف ليتفق قولان، هذا وجه جيد. طيب رأي آخر؟ كان رأيك يا تمام. جيد، وهذا قول وجيه، يقول لعل في المسألة خلافا ثم اتفق العلماء بعد ذلك، كان في المسألة خلاف ثم زال الخلاف واتفق العلماء على العرض، فنقل الإمام الترمذي الإجماع على جواز العرض. طيب في رأي آخر؟ نعم. ممتاز، قال لعل الخلاف غير معتبر. كيف يكون الخلاف غير معتبر؟ لا، هذا في اعتبار أن هذا الرأي ليس يعني ليس بمقبول أو ليس بسائغ، لكن القول بأن هذا إجماع أو لا ينظر فيه للقائل، والقائل من أهل العلم فهو يخدم القول بالإجماع. فلعل الإمام الترمذي رأى أن الذين نقل عنهم الخلاف في ذلك ليسوا من أهل النقد، وإن كانوا محدثين لكنهم ليسوا من أهل النقد والحكم على الروايات صحة وضعف، ممكن هذا قول وقال. طيب نعم. جميل، يقول الآن هذا رأي آخر، يقول بل نتأول الإجماع حتى عبارة بن رجب يقول وهذا يشعر بحكاية الإجماع، يعني ليس صريحا في نقل الإجماع، فلعل الإمام الترمذي يقصد أن هذا رأي لأكثر المحدثين ولا يلزم أن يكون هذا إجماع بالمعنى الأصولي، إن كل المحدثين اتفقوا، فلما كان عليه غالب المحدثين تساهل الإمام الترمذي وأطلق عبارة لأنه يتكلم عن الرأي السائد والأغلب في الساحة النقدية الحديثية. جيد، في رأي آخر؟ هذه المسألة يا إخوان يعني كثير من مسائل الحديث، أنا يعني أريد أن أنبه إلى قضية معينة، وهي أن كثير من آراء المحدثين هي من باب الاختيار لأنفسهم، أو بعبارة أخرى من باب الاحتياط وزيادة الاجتهاد في التدقيق في الرواية، ولا يلزم من ذلك أنه يرد الحديث الذي روي بالعرض، يعني هو لنفسه لا يقبل أن يروي بالعرض ولا يقبل أن يروى عنه بالعرض، لأنه يرى أن السماع أقوى وأحوط، لكن لا يلزم من ذلك أنه يرد حديث من رواه بالعرض. يعني لو جاءته سنة يرويها مثلا رجل عن الإمام مالك عرضا على الإمام مالك، والرأي عنه ثقة متقن حجة، هل سيرد هذه الرواية؟ الغالب أنه لن يرد هذه الرواية. فكثير من آراء المحدثين، وسيأتي معنا بعد قليل من هذا النوع، والذي يدعوهم لمثل هذا الأمر في ذلك الوقت المبكر لجمع الرواية، هو أن هذا الرأي منهم أولا ليس حكما منهم على الرواية بقبول أو الرد، ثانيا أنه عندهم من خيارات التي تعوض عليهم هذا التشديد، يعني هو لا يقبل لنفسه أن يعرض ولا يقبل لغيره أن يعرض عليه، لكنه حريص على التلقي بالسماع، يسمح للرواة أن يروى عنه بالسماع. أو مثلا كما سيأتي إن شاء الله موقف الإمام مالك من كان لا يحفظ كتابه، يمكن يقال من حق مالك يفعل هذا لأنه كان الشغل بمن كان يحفظ عن من كان لا يحفظ، يعني الذين لا يحفظون يقول لهم ايش في حاجة إليهم، أنا عندي مشايخ وعلماء ومحدثين يحفظون، فليش أرجع لمكان لا يحفظ؟ فهم باب أنه عنده خيارات متعددة، إن ترك وجها أخذ الوجه الآخر. ولذلك لما ضاق الأمر على بعض المحدثين المتأخرين ووجدوا أن الأمر ما عجب الساعة التي كانت عند مثل مالك من كان قبل مالك أو بعد مالك بزمن يسير، وصار مثل هذا التشديد سيؤدي إلى تضييع شيء من السنة، عندها رأوا أن هذا الاحتياط في غير محله، لأن الاحتياط مقبول إذا لم يؤدي إلى تضييع شيء من السنة أو إلى نفي شيء من السنة ومنها. الاحتياط لم هذا النوع صار أخو التفريط، لا فرق بين أن تخرج من السنة ما ليس منها وبين أن تدخل في السنة ما هو منها، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي التضيع للسنة النبوية. فالاحتياط إذا كان مضيعا لشيء من السنة فالاحتياط الذي يدخل في السنة ما ليس منها، فالاحتياط مقبول إذا لم يضيع شيئا من السنة. فقد يكون في زمن احتياط ما مقبولا لكونه لا يضيع شيئا من السنة، لكن بعد ذلك يصبح هذا الاحتياط غير مقبول لأنه يضيع شيئا من السنة. وهذه أمثلة كثيرة، مثل التساهل في العدالة عند متأخري المحدثين، لما أصبح الغرض من الإسناد عند المتأخرين مجرد بقاء سلسلة السند، وجدوا أن التضييق في أنه لابد من العدالة الباطنة وبالتشريح حق المتقدمين سيضيع فائدة هذا التسلسل، فتساهلوا في هذا الأمر لأنه لم يؤدي إلى تضييع السنة محفوظة. لكن لو تساهل المتقدمين هذا التساهل لأدى ذلك إلى ضياع السنة، وهذا لها أوجه كثيرة، يعني يبين لكم أنه تختلف النظرة باختلاف الزمن والعصر والظروف المحيطة بالسنة النبوية. الغرض عند المتقدم والمتأخر هو الحفاظ على السنة، هذا هو المقصود. نحن متعبدين بهذه القوانين، هذه نصوص، هذه القوانين مقبولة إذا أدت إلى حفظ السنة، مردودة إذا أدت إلى ضياع السنة. الغرض حفظ السنة النبوية من الضياع. إذن هذا التوجيه هو الذي أراه أقوى الأقوال، أن من قال بعدم العرض إنما قاله من باب الاحتياط والتورع لكونه يعني عنده خيارات غير مجرد العرض. وأما من حكى الإجماع أو حكى صحة العرض فإنه يقصد به الجواز وصحة مثل هذه الرواية. وحتى ما ينسب إلى أهل العراق ليس لأهل العراق عموما، فإن أبا حنيفة مشهور عنه قول بصحة العرض، إنما نقل عن وكيع، نقل عن وكيع، ويحتاج حقيقة تثبت كما يعني ثبت عندنا في كثير من الأحيان، والاحتمال وارد أن كثيرا من الأقوال تأتي في سياقات معينة، فلو كان عندنا نص كلام وكيع والظروف حتى عندنا نصه، لكن لو كان عندنا الظروف المحيطة بالعبارة لربما ظهر لنا وجه آخر لكلام وكيع، لأنه أنكر على صورة معينة من العرض كان لا يراها غير صحيحة، أو على تقديم العرض على السماع كما قال أحد الإخوة، يعني مقصود لابد أن نقوف على هذه العبارة. الخلاصة أن العرض بالفعل اتفق المحدثون على صحته. ذكر المؤلف في صفحة 244 استدلال المحدثين على صحة العرض وعلى رأسهم الإمام البخاري بحديث ذمام ابن ثعلبة، وقد ذكر المحقق هذا الحديث في الحاشية. وجه الاستدلال به أن ذمام ابن ثعلبة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم شرائع الإسلام، الشهادتين والأركان، فجاء ذمام ابن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يسأله ويستحلفه بالله، الله أمرك بذلك، الله أمرك بذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم، اللهم نعم. وهذا هو صورة العرض تماما، صورة العرض تماما، لأنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام رسالة الرسول، ويقر النبي عليه الصلاة والسلام بصحة ما بلغه الرسول. فهذا وجه من وجوه العرض. على كل حال يعني هذا من اللطائف حقيقة، وإلا صحة العرض لا تحتاج إلى استدلال عليها بذلك، ويرى أقوى من ذلك الاستدلال على العرض بقراءة القرآن، فإنه اتفق المسلمون على صحة تلقي القرآن بالعرض، يقرأ الطالب ويسمع الشيخ، وهذا واضح تماما. فإذا وقع هذا في القرآن، والقرآن هو أجل ما يخطاط له لأنه نحن متعبدون بألفاظه وحروفه، فجواز ذلك في السنة من باب أولى ولا شك. واحتجوا أيضا بحديث الإمام الثعلبة لسنة أخرى من سنة المحدثين، تذكرون ما هي؟ حديث الإمام الثعلبة احتجوا به على أمرين، جواز العرض وعلى مسألة أخرى، من يذكرها؟ أحسنت، على طلب العلوم، احتجوا بها على مشروعية طلب العلوم، وقلنا لما تكلمنا عن هذه المسألة إنما يصح الاحتجاج بحديث الإمام الثعلبة على مشروعية طلب العلوم فيما لو كان ضمام بن ثعلب عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، إذا كان عندما جاء كان مسلم وإنما أراد أن يتثبت ويزيد يقينا، عندها نقول طلب علوم. لكن إذا جاء غير مسلم فهو عنده شك أصلا في نقل الناقل، فهذا لا يصح الاستدلال به على طلب علوم. وظاهر الرواية أنه لم يكن مسلما عندما جاء، وأنه إنما شهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أيضا طلب العلو لا يحتاج إلى الاستدلال له، لأنه إذا كان لطلب الزيادة للتحري للسنة والتثبت من صحتها فلا شك في مشروعيته، وإذا كان من باب الترف والترف العلمي كما يقال والتزيي بشيء لا فائدة منه، فإنه من ملح العلم، لا ينبغي الإنسان أن يضيع زمنه ووقته فيه، إن تيسر فالحمد لله، وإذا ما تيسر فليس فيه شيء يحرص عليه إذا كان في فائدة من ناحية التثبت والتحري. طيب، ثم تكلم صفحة 246 قبلها يقول المؤلف، يعني في عبارة فقط أريد أن أعلق عليها، وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظا. شرط الترمذي شرطين، أو أحد شرطين، الشرط الأول أن يكون الذي يعرض عليه حافظا، حافظ حديثه، فيأتي الطالب يقرأ عليه يكون هو مستحضر هذه الأحاديث حتى إذا أخطأ القارئ يرد عليه. أما إذا كان غير حافظ إيش الفائدة من القراءة عليه؟ قد يخطئ القارئ فلا يستطيع أن يرد عليه شيخ. هذا الشرط الذي يشترطه. فإن لم يكن حافظا ما يحق له أن يعرض عليه، يحق، لكن بشرط أن يكون معه أصله ينظر فيه مع الشيخ، الكتاب كتابه وأصله الذي يقرأ عليه، فالطالب عنده نسخة أخرى والشيخ معه الكتاب، يقرأ الشيخ والطالب والشيخ ينظر في كتابه حتى إذا أخطأ القارئ بين له خطأه من خلال كتابه الذي بين يديه. فيقول هنا المؤلف يقول ومفهوم كلامه أي مفهوم كلام الترمذي مفهوم مخالفة منه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظا ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. أقول يعني هذا المفهوم صحيح لكن بقيد، المفهوم هذا صحيح لكن بقيد، أي لا يجوز الرواية عنه على أنه عرض، على أنه عرض لا يجوز، لكن قد يجوز على أنه باب المناولة، قد يجوز على أنه باب الإجازة، لكن على أنه عرض لا يصح. شرحت يا إخوان، لأنه كما سيأتي أن المناولة الشرط هي أن يقرأ الشيخ أصلا، الشيخ يعطي الكتاب أو إذا وثق بصحة الكتاب قال له اروي عنه أو حتى يجوزه، أجزتك وينظر في الكتاب أصلا ولا يناول شيء، أجزتك برواية كتابي كذا أو حديث كذا، وتصير رواية بالإجازة ليست بالعرض، فهو لا يصح على أنه عرض. والترمذي يجوز الرواية بالإجازة فلا يصح أن يرويه على أنه عرض، لكن يمكن أن يكون الترمذي يصحح الرواية لا على أنها عرض وإنما على أنها مناولة أو على أنها إجازة. ثم قال المؤلف وهذا يرجع إلى أصل، وهو أن الضرير والأمي إذا لم يحفظ الحديث فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تلقينهما ولا القراءة عليهما من كتاب. لكن بعد ذلك ذكر نصوصا لبعض أهل العلم وبين أن الراجح في مثل هذه المسألة أنه يجوز العرض على أو تجوز الرواية بالعرض على الضرير والأمي إذا كان الذي يقرأ موثوقا به. طبعا الضرير الذي لا يحفظ حديثه والأمي الذي لا يحفظ حديثه، لكن إذا كان حيحفظ خلص ما هي إشكال، لكن الكلام عن الضرير والأمي الذي لا يحفظ حديثه، ليش بالذات نخصين الضرير والأمي؟ لأنه ما يمكن من عندهم يقرأ من كتاب أصلا، الضرير لا يمكن أن يقرأ والأمي لا يقرأ، فإذا كان يحفظ انتهت المشكلة خلاص، هو يحدث من حفظه أو يحدث عليه يقرأ عليه وهو يسمع وحافظ لحديثه. وأجل من روى وقرئ عليه كان أميا وهو أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الإسلام وأكثر الصحابة رواية كان أميا وقد قرئ عليه بعض حديثه كما سيأتي، فلا إشكال فيه. لكن الإشكال أو المسألة تحتاج إلى تحرير، القراءة عن الأم والضرير إذا لم يكن حافظا. فمن أهل العلم من أطلق قول بأنه لا يجوز، ومنهم من قيد فقال إلا إذا كان القارئ عليه موثوقا به، إذا كان القارئ عليه موثوقا به فإنه تصح تلك الرواية، وهذا هو الراجح. وسيأتي بعد قليل تحرير المؤلف، لأنه يعني جعل الكلام في الضرير والأمي كالكلام في التلقين، وهذا صحيح. والتلقين يا إخوان يعني نتجاوز بعض المسائل باعتبار أنه هذا درس يعني متقدم وأنتم كذلك إن شاء الله. التلقين معروف وهو أن يذكر الراوي أو يلقى عليه الرواية على أنها من روايته وهو غير ذاكر لها ناسي لها. وقلنا بأن التلقين له حالتان، يقال يعني يقال فلان لقن فلانا أو فلان تلقن، ويقصد به أحد وجهين، إما أن يكون ذكر فتذكر، وإما أن يكون ذكر بأمر لا يذكره أصلا، وفرق بين الحالتين. من ذكر فتذكر فالتلقين لا يؤثر على حديثه بشيء وروايته صحيح، وهذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام عندما أغلق عليه وارتجع عليه في كتاب الله عز وجل فطلب أن أحد يفتح عليه، هذا من باب التذكير ولا يؤثر في الحفظ والرواية والنقل، يقع بكل إنسان تكون ناسي، فإذا ذكرت تذكرت فقط يفتح عليك، يأتيك بأول جملة، يأتيك بجملة كاملة فتذكر أنه بالفعل هو حديثك وهو نقلك وهو خبرك، هذا لا إشكال فيه ويقع من كل أحد، لا يكاد يخلو منه أحد من الناس، ويسمى تلقين، لكنه تلقين لا يؤثر على حديث الراوي.
ويوجه به بعض ما وقع من بعض كبار الحفاظ ولا أثر ذلك في رواياته، أنه تلقين من هذا الباب رحمه الله. الوجه الثاني من التلقين وهو أن يكون ناسي تماما ويذكر فيحدث بهذا الذي ذكر به مع أنه لا يذكر أنه من حديثه أصلا، شيء غائب عن ذهنه ومع ذلك يتجرأ ويروي. هنا يأتي الخلل، ما أدراك أن الذي لقنك لقنك على الوجه الصحيح وأنه لم يخطئ وأنه لم يعطيك شيئا ليس في حديثك وليس في روايتك، انتبهتم؟ أيضا في الحقيقة هذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، هذا النوع من التلقين نقسمه إلى قسمين، فنقول إذا كان الملقن ثقة مأمونا فلا حرج في هذا التلقين، لكن بشرط أن يبين الملقن أنه لا يذكر ما حدث به، وهذا من باب ما حدث ونسي، حدثني فلان عن نفسي. شوف هذا وجه التلقين صحيح لكنه بين أنه ما يذكر، لابد أن يبين، ولا يؤدي ذلك إلى نقد في رواية الراوي إذا بين أنه نسي رواية تماما ولا يذكرها، فيحدث عمن لقنه الذي يعتمله عن نفسه بالإسناد، وعندها أيضا هذا لا يؤثر في روايته شيئا، لكن إذا حدث ولم يبين فإنه يكون خلل في الرواية دل على ضعف الحفظ. طيب من وقع منه هذا التلقين مطلقا يضعف؟ لا، وإنما يضعف إذا كثر منه هذا التلقين، أما من وقع منه قليلا ونادرا فإنه لا يؤثر في حديثه كالخطأ، لأنه أكثر ما نقول في روايته هذه، يعني نحن إنما رددنا هذا التلقين لأنه يحتمل أن لا يكون من حديثه، افترضنا أنه أخطأ وليس من حديثه في المرة الأولى والثانية والثالثة، أحدثين أو ثلاثة أو أربعة أخطأ فيه من الراوي تبطل في حديثه إذا كان مكثرا، لا شك أنها ليست كذلك، وإلا رددنا رواية عموم الرواة، فالتلقين إنما يؤثر إذا أصبح حديث الراوي مضمونا في غالبه أنه خطأ وأنه نقنه فتلقى. انتبهتم يا أخوان؟ ذكر هنا المؤلف ثلاث حالات، يقول حاصل أمري أن الناس ثلاثة أقسام، حافظ متقن محدث من حفظي، فهذا لا كلام فيه، انتين هذا لا يلقن ولا يتلقن ولا شيء، وحافظ النافية فلقن حتى ذكر، أيضا هذا لا يؤثر فيه، الذي ذكر فتذكر، ومن لا يحفظ شيئا وإنما يعتمد على مجرد التلقين فهذا هو الذي منع أحمد ويحيى من الأخذ عنه. علق على هذا المؤلف بقوله لكن الجمهور على صحة الأخذ عنه إذا احتاط بحيث يغلب على الظن سلامته، قال ابن صلاح عمر الأصول إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه في من فهم ما حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظه واحتاط في ذلك على حسب حاله، المقصود مثل ما ذكرنا إذا كان الراوي عن ثقة مأمون أو الذي لقنه ثقة مأمون، والتلقين غير القراءة عليه، انتبه يا إخوان، التلقين غير القراءة عليه، القراءة عليه إذا كان من كتابه هو لا شك أن هذا كتابه والذي يروي عنه يروي له من كتابه، أما التلقين فأمره مختلف، التلقين قد يلقنه من غير كتابه من حفظه الراوي والناقل فأمره مختلف، ولذلك نقول حتى لو لقنه مأمون ولا يقرأ من كتابه وإنما لقنه من حفظه فعنده يحتمل أن يكون هذا التلقين خطأ، ولو كان صوابا وهو يثق به في نقل هذا الناقل يبقى إني أنا ناسي لا أتذكر، فينبغي إذا أحببت بأروي أروي عمن حدثني عن نفسي كما في مسألة من حدث ونسي. على كل حال هذه المسائل ترى ثمرتها ليست كبيرة حقيقة إلا أنها تفيدكم مسألة التلقين، خاصة عندما يوصف أحد المحدثين بأنه لقن فتلقن أو جرح بالتلقين، فإذا خالفه غيره فوثقه تعرف أن التلقين ليس صورة واحدة وأن في منه ما يجرح ويرد به حديث الراوي ومنه ما لا يرد به حديث الراوي، فندرس المسألة بناء على هذه المسألة، هل هناك ما يدل على أن تلقين هذا الراوي يقدح في ضبطه أو لا يقدح في ضبطه، لأنه الآن هذه مسائل خلاص انتهينا، ما عاد فيه لا جرح للرواة بالتلقين ولا بعدم التلقين، يعني ما عاد لها ثمرة عملية، وإنما الكلام في من جرح بالتلقين وحكمه أو حتى رواية من لا يحفظ، الآن عندنا نحن أحكام فلان ثقة فلان غير ثقة، ما ادري والله كان يحفظ او كان يقرا عليه من غير كتابه ولا ايش كان الواقع ما ادري. الذي نعرفه ان الحفاظ نقلوا هذا الحديث عن هذا الرجل بوجه صحيح وتعاون على سند بناء على ذلك. اتفقتم يا اخوان؟ طيب. ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة شبيهة بها، قال التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة، يعني رجل يحدث من كتابه، كتابه الذي بخط يده أو الذي قرأه على شيخه وواثق أنه قرأ هذا الكتاب على شيخه، لكنه لا يحفظ ما فيه. كتابا كتبته عن الشيخ لكني ما حفظته، بعد 30 سنة جئت أحدث منه وأنا لا أذكر شيئا من أحاديثه. لو جاء واحد قال لي سمعت هذا الحديث أو لا، أقول لي ما أدري إلا أنظر في الكتاب، فإن أضلت قلت والله موجود في كتابي، إذن هذا الحديث من حديث لا أحفظه أبدا. فما هو حكم هذا هذه الرواية؟ نقل الحاكم وهو من أقدم من تكلم عن هذه المسألة في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل، نقل أن أكثر المحدثين على قبول هذه الرواية، أن أكثر المحدثين على قبول هذه الرواية، بشرط طبعا يعني واضح عند الجميع أن يكون واثق من صحة كتابه، أن يكون واثق من صحة كتابه. ولم ينقل خلاف إلا عن أبي حنيفة ومالك، لم ينقل خلاف إلا عن أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم. وهذا ذكره في قسم الأحاديث المختلف في صحتها، لما ذكر قسم الأحاديث المتفق في صحتها وذكر الأحاديث المختلف فيها، ذكر هذا النوع من الرواية ضمن الأحاديث المختلف في صحتها. لكن أريد أن أقف مع عبارة الإمام مالك التي قال فيها وذكر هنا المؤلف: لا يؤخذ العلم عمن هذه صفته لأني أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. يعني الآن بيّن الإمام مالك لما لا يجيز هذا الوجه من الرواية، ليش؟ قال يعني أخاف أن يزاد في كتبه، وهو لا يدري يعني في الليل، هذا ما هو مقصود اللفظ، وإنما يعني وهو لا يدري، يعني ما أدرانا لعله زيد في الكتاب، هو الآن لا يحفظ، فلعل جاء أحد زاد في كتابه شيئا فيأتي هو يحدث من هذا الكتاب، ما دام أنه لا يحفظ فيغتر بهذه الإضافة ولا يعرف ولا يميز بين حديثه وما أضيف إلى حديثه مما ليس فيه. هذا هو سبب توقف الإمام مالك في هذا النوع من الرواية، ورواية عنه صحيح، رواية عن الإمام مالك بهذا صحيح. لكن من يعني نظر في أقوال الإمام مالك الأخرى، مواقفه من وجوه الرواية الأخرى مثل المناولة وتجويزها والإجازة وتجويزها، يعرف أنه لا يمكن أن يكون رأي الإمام مالك في هذه المسألة بهذا الحجم، وأنه يراها رواية باطلة. ولذلك شوف اختلفت مواقف الأئمة في تأويل عبارة مالك، وهذا أولى من أن نعتبره مخالف لبقية المحدثين. فذهب أبو الوليد الباجي في كتاب التعديل والتجريح، وهو كتاب مطبوع موجود، إلى أن هذا من الإمام مالك من باب الاحتياط كما ذكرنا آنسا، قال إن هذا من باب الاحتياط والاجتهاد الزائد من الإمام مالك، مثل ما قلنا سابقا عنده مشايخ يحفظون ومشايخ لا يحفظون، فكان لا يأخذ عمن لا يحفظ، هذا اختياره لنفسه، ولا يلزم من ذلك أنه لا يحتج ولا يعمل بالسنة التي صاحبها لا يحفظ من كتابه. الرأي الثاني أنه يقول، أو التأويل الثاني وهو تأويل ابن عبد البر، وأتيت بكتابه معي لكن ما في داعي للقراءة منه، ذهب إليه ابن عبد البر قال إن هذا رأي الإمام مالك في من لا يثق في كتابه، هو عنده شك في كتابه، لكن من احتاط وأغلق الدولاب على كتابه وحريص، أو مثلا سمع اليوم الحديث وحدث به في الغد مباشرة وإن كان لا يحفظ، هل سيكون مالك أيضا هذا لا يحتج به؟ ما نام طول الليل الكتاب عنده تحت المخدة يقوم يروي. إذن قضية الثقة والاطمئنان بالكتاب، فإذا هو واثق من كتابه مطمئن محتاط لكتابه قبلت روايته. واستدل ابن عبد البر على ذلك بعبارة أخرى، وعلى ذلك أتيت بالكتاب لا بأس، يعني نقرأ النص الإمام مالك، الإمام مالك عبارة أخرى تدل على أنه بالفعل لا يريد ظاهر هذا النقل. يقول ابن وهب: الكتاب يعرض عليك فينقلب به صاحبه فيبيت عنده، أيجوز أن أحدث به؟ قال: نعم. الآن رجل كتب، ما شرط الحفظ، وذهب بالكتاب معه، يقول: هل يجوز أن أحدث من هذا الكتاب؟ فقال إمام مالك: نعم. ثم أورد ابن عبد البر رواية أخرى وقال: ومحمل الروايتين عندي على أن الثقة جائزة، أن يعار الكتب ثم يحدث بما استعار من ذلك، وأما غير الثقة المأمون عليها فلا. إذن قضية على الثقة والاطمئنان، فإذا كنت أنا واثق من صحة الكتاب أحدث منه ولو لم أكن حافظا له، وإذا كنت غير واثق فإني لا أحدث به ولا تصح الرواية من هذا الكتاب إلا إذا كنت حافظا لما في الكتاب. واضح يا إخوان؟ ولذلك يصبح المسألة ليس فيها خلافا بين المحدثين. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة أخرى: لا، قبل ما ننتقل يا إخوان حقيقة في نفس هذه المسألة حتى يعني يبين لكم ما أخذ هذه المسألة، آخر عبارة نقلها المؤلف في هذا الفصل صفحة 250 يقول: وقد قال أحمد في الكتاب: قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيقبله بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس. هذا هو ما أخذ المسألة، خلاص إذا وثق من صحة ما في الكتاب وتذكر ما في الكتاب، أو لم يتذكر لكنه الذي ذكره يثق في نقله وفي صحة نقله، هذا يكفي. المهم الاطمئنان إلى صحة المنقول، أنه ينقل كما سمع، كونه يحفظ أو لا يحفظ ليست هذه هي ما أخذ المسألة. ما أخذ المسألة أن يكون مطمئنا إلى صحة نقله. نعم. كيف؟ أخاف أن يزاد في كتبي بالليل. صحيح صحيح، يعني هو هذا، انه اذا لم يوجد في كتب الليل فيه، لكن يعني هم الذين احتجوا بها يعتبروا هذا عله مطلقه، انه كل من كان لا يحفظ يخاف ان يوجد في كتبه بالليل، وهذا حمل بعيد حقيقه، بالفعل هذا حمل بعيد. لكن هذا شوف كله يؤكد لكم مساله التي دائما اكررها، ان كثيرا من المسائل التي ينقل فيها خلاف انه لا يصح فيها خلاف، لان العباره اجتهئت ولم يراعى فيها اشياء كثيره، يعني هذه أمثلتها كثيرة جدا، وسنمر إن شاء الله على مسائل كثيرة جدا من هذا الباب. طيب، ثم قال مسألة أخرى: واختلفوا في المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره، الآن ما من كتابه وإنما من كتاب غيره، فنقل خلافا في المسألة، يقول: فرقص طائفة فيه إذا وثق بالخط منه ابن جريج وهو اختيار الإسماعيلي، وقال أحمد: ينبغي للناس أن يتقوا هذا، وكان يحيى بن سعيد يعيب قوما فعلوه. شوف بالنسبة للإمام أحمد صفحة 253 نقرأ من قوله: وروى أحمد بن حرب الموصلي عن زيد بن أبي زرقاء صفحة 253: حدثنا سفيان الثوري: القوم يكونون جميعا فيأتون الرجل ومعهم حديث من حديثه في كتاب، ويكون الكتاب مع بعضهم وهو عندهم ثقة. انتبهوا الآن للصورة عشان تفهمونها، وهم أكثر أن يستطيعوا أن ينظروا فيه جميعا. الصورة إيش؟ جماعة من المحدثين جاءوا إلى شيخ معهم حديث من حديثه مكتوب، وهذا المكتوب موجود مع رجل واحد منهم ثقة يثقون به، وهم عدد كبير لا يمكن كلهم يجتمعوا هذا الكتاب ويقرؤونه، لو اجتمعوا خمسة أو ستة أو عشرة في الأخيرة البقية ما يمكن ينظروا في هذا الكتاب، والكتاب ليس معهم ولا يحفظون الحديث. شايف؟ يقول: هل يدخل عليهم أن يصدقوا صاحبهم في مسائله؟ يقول: هل يشكك في روايتهم أنهم صدقوا صاحب الكتاب الذي معه؟ هل يشكك في صحة روايتهم؟ هذا السؤال. فماذا قال سفيان؟ نحن هؤلاء لا يحفظون، انتبهوا، سيعتمد على الكتاب الذي عند هذا الرجل، وهم لا يحفظون الحديث، حديث غيرهم أصلا، مع ذلك سيحدث من كتاب غيرهم ما لم يحفظه، فهي سورة المسألة تماما. فقال لا، لا يعني إيش؟ يعني لا يدخل عليه، يعني حديثهم صحيح، نقلهم صحيح، إنما هو بمنزلة الشهادة. ثم بين ذلك ابن رجب فقال: وحمله على أنه مراد سفيان الرخصة في ذلك، كما يقرأ الصك على المشهود عليه بالدين فيقر به فيشهد عليه من سمعه، مثل ما يأتي الشهود ما شهدوا الرجل وهو يأخذ المال من مدينه، وإنما شهدوا فقط قراءة الصك، يعني صاحب المال موجود والمستدين موجود، فيقرأ على المستدين أنك استدنت من فلان 100,000 ريال، تشهد بذلك أو تصدق ذلك؟ يقول نعم أصدق بذلك، أنا استدنت منه كذا، فيشهدون على ما في الصك، مع أنهم ما رأوا شيء، ما رأوا العمل نفسه، قال هذا مثله تماما مثل هؤلاء، فهم يشهدون على صحة ما في الكتاب لأنهم شهدوا القراءة من هذا الكتاب على الشيخ، والشيخ صدق ما في هذا الكتاب، فهم يرون من هذا الكتاب. ثم قال المؤلف: وكلام أحمد يدل على مثل ذلك، إلا أنه استحب للسامع أن ينظر في الكتاب لتطيب نفسه. إذن لما قال في البداية وقال أحمد ينبغي للناس أن يتقوا، هذا من باب الاحتياط ولا لا؟ أيوة، شفتم؟ هذا مثال ثاني، ممكن نعتبر كلمة أحمد الآن مذهب في المسألة. ثم نفس المؤلف يبين في الأخير أنه ليس مذهبا جديدا، وإنما هو من باب الاحتياط والاختيار والأوثق والأفضل والأحسن. انتبهتم يا أخي؟ فربط بين أول نقله وآخر نقله عن الإمام أحمد حتى يتضح عندك المقصود. وعلى ذلك يحمل كلام غيره من أهل العلم. ثم تكلم بعد ذلك عما يقول المحدث في رواية بالعرض، هل يقول حدثنا أو يقول أخبرنا؟ وهذه مسألة خلافية حقيقة، هذه مسألة نثبت فيها خلاف، ما نقول أنه أجمع المحدثين على رأي فيها، هذه فيها خلاف والأمر فيها سهل وهين. ماذا يعبر المحدث؟ هل يقول حدثنا في العرض أو يقول أخبرنا؟ من أهل العلم من ساوى بين وسائل النقل وطرق النقل والتحمل، حتى إن بعضهم رأى أنه حتى في الإجازة يصح أن تقول أخبرنا، بل بعضهم جوز أيضا حدثنا في الإجازة فضلا عن العرض، ومنهم من فرق ولم يجد في السماع إلا حدثنا وفي العرض إلا أخبرنا، وهي اختيارات. وليس في اللغة ما يدل على هذا التفريق، إنما هو اصطلاح لبعض المحدثين. نعم في اللغة في فرق دقيق بين حدثنا وأخبرنا، لكن هذا الفرق اللغوي لا يدل على الفرق الاصطلاحي، الفرق اللغوي بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لا يدل على الفرق الاصطلاحي الذي اصطلح عليه بعض المحدثين والذي استقر عليه العمل في العصور المتأخرة. وتعرفون أن من أشهر من قال بعدم تفريق البخاري، ومن أشهر من قال بالتفريق الإمام مسلم، وذلك تجدون مسلم يدقق حتى في سياق الأداء، فيقول فلان حدثنا وأما فلان فقال أخبرنا، حتى يبين لك الاختلاف في سياق الأداء. وهذه مسألة سهلة لا نريد أن نقف عندها كثيرا، لكن نريد أن ننبه على كلمة صفحة 358 أو 258 يعني لعل تصحيح. عندما قال قال ابن أبي خيثمة في آخر الصفحة، قال ابن أبي خيثمة حدثنا وليد بن شجاع حدثني حمزة عن رجاء، جاء في طبعة أخرى ضمرة وهو الأرجح، وهو ضمرة بن ربيعة الرملي، ما هو حمزة، ضمرة بس، يعني هذا تنبيه. ثم تكلم بعد ذلك عن المناولة صفحة 261، والمناولة معروفة وهي أن يناول الشيخ الطالب حديثه، وفي العادة إما يصرح بالإجازة أو تكون مفهومة من مناولته، فإذا صرح بها أو كانت مفهومة من مناولتي كان مثلا يسأل أن يروى عنه فيقول لا أستطيع أن أحدثك لكن خذ كتابي. إيش يعني خذ كتابي؟ يعني فروي عني، واضح من السياق. وقد يصرح ويقول هذا كتابي اروه عني، أو هذا حديثي اروه عني، ويناوله الكتاب. يشترط لصحة المناولة أن يترك الكتاب عنده، إما ينتسخ منه نسخة ويعيد الأصل، أو يبقى الأصل هذا عند الطالب. أما إذا قال له هذا كتابي يروي عني ثم سحب منه مرة ثانية، هذا لا يصبح مناولة، يصبح إجازة غير مقترنة، أجازه برواية هذا الكتاب لكنه ليس مناولة. لابد أن يبقي الكتاب عنده، إما ينسخه ويعيده إليه، أو يبقى عنده فيحدث من نفس هذا الكتاب. أريد أن أبدأ مناولة صحيحة وطريقة التحمل صحيحة، لكن أريد أن أبدأ إلى مسائل ذكرها المؤلف. أولا هو حكم المناولة، نقل فيها خلاف أيضا، فنقل الإمام أحمد تجويدها، ثم قال: وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه. يعني تكلم يحيى بن سعيد القطان عن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني، صدى الظاهر الصوت يبغى له تخفيض يعني وليش؟ نعم نخلي كذا. طيب يعني الصوت ما هو واضح. طيب يعني يحرصون الإخوان في المسجد بعد ذلك لو نبه أن الصدى يغلق، إذا كان يغلق الصدى يغلق بعد الصلاة. طيب أقول إن كلام يحيى بن سعيد القطان كان عن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني، فقال عن هذه الرواية إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه. يقول القطان إن هذه الرواية ضعيفة ليش؟ قال لأنها كتاب دفعه عطاء الخراساني إلى ابن جريج، فيعلق على هذا ابن رجب فيقول يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه. قال إلا أن يحمل على أنه لم يأذن في رواية عنه، فيكون ليس معارضا في أصل جواز الرواية بالمناولة، ولكن لأنه يعتبر أن عطاء إنما ناوله الكتاب من غير أن يجوز له الرواية من هذا الكتاب. وهناك احتمال آخر لهذا القول، وهو أن يكون القطان يشك في صحة رواية ابن جريج من هذا الكتاب. أنتم تعرفون الكتاب سابقا كان غير مكتوب غير منقوط غير مضبوط، فلعله كان يخشى من الخطأ والوهم من ابن جريج من هذا الكتاب، ولذلك توقف في صحته. هذا احتمال. احتمال ثالث أن يكون هذا تضعيف نسبي بالنسبة لرواية غير ابن جريج عن عطاء الخراسان، ضعيف لا شيء أي مقارنة برواية غير ابن جريج عن عطاء، فإن روايتهم عن عطاء ممن سمع أو عرض أقوى من رواية ابن جريج، ولا شك أن المناولة لا شك أن المناولة دون العرض ودون السماع ففيها ضعف ما، ففي المناولة ضعف ما ننزلها عن ذلك. كل احتمالات واردة، وعلى كل حال نستطيع أن نقول بأن مجرد هذه العبارة حقيقة مع احتمالها لأكثر من معنى لا يمكن أن أجزم معها بأن هذا مذهبا للقطان في حكم المناولة. يحتاج أن أنظر في كل أحكام القطان ممن روى بالمناولة، وأدرس هذه المسألة دراسة مستقصية حتى أعرف رأي القطان من المناولة، ما أخذ فقط نقل واحد وأحكم عليه، هذا غير دقيق وغير صحيح، وخاصة أننا وقفنا في مرات كثيرة على خلل يأتي من هذه الجهة كما نبهنا سابقا وسنبه لاحقا، ودائما نبه على هذه المسألة. لا، الراجح أنها مقبولة، الراجح أن رواية الجريج عن عطاء مقبولة وقد خرج لهذه النسخة البخاري في صحيحه من رواية الجريج عن عطاء. طيب ثم قال في صفحة 263 مثلا أيضا عبارة تحتاج إلى تقييد يعني. قال وقد روي عن شهاب جواز ذلك أيضا. إيش هو اللي روي عن جوازه؟ المناولة. طبعا الشرط من قال من المناولة قال أن يكون مناول عالم بما في الكتاب. يعني أنا لما أناول كتابي الشيخ عندما يناول الكتاب ينبغي أن يكون عارف اللي في الكتاب، يعرف أن الذي في الكتاب هو حديثه بالفعل. لكن أن يأتيني الطالب ويناولني حديثي مكتوبا فيقول هذا حديثك أرويه عنك، يجوز لي أن أفعل ذلك لكن بعد التأكد أن ما في الصحيفة هو حديثي. فيقول هنا رحمك الله أن الزهري أتي له بكتاب فأجاز أن يروى عنه دون أن ينظر فيه. لاحظتم؟ أتي بكتاب له فقيل له هذا حديثك فقال نعم اروي عني، أجاز أن يروى عنه دون أن ينظر في هذا الكتاب. فقال هنا المؤلف بعد قال قد روي عن شهاب جواز ذلك أيضا إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه وفيه بعد. ونقل المحقق عند في الحاشية عبارة الخطيب البغدادي. المقصود أن هذا الذي استبعده صحيح هو بعيد، أن يكون الزهري قد علم ما في الكتاب، لكن هناك احتمال ثاني أقوى وهو الوجيه، أن يكون موافقا بمن أتاه بهذا الكتاب وأنه من أهل التثبت والإتقان، وهذا هو وجه تصرف الزهري الصحيح. فبدل أن نأتي بتأويل بعيد أو احتمال بعيد نقول ولكن الذي جعل الزهري يفعل ذلك أنه كان واثقا من صحة ما في الكتاب، لأن الذي أتاه بالكتاب كان موثوقا عند الزهري، لن ينسب للزهري إلا ما كان من حديثه بالفعل. وأنتم تلاحظون يا إخوان الآن هذه عرضا أذكرها أن المناولة والإجازة هي في حقيقتها إيش؟ في حقيقتها إيش؟ سماع ولا عرض؟ لا سماع ولا عرض. إيش هي أيضا؟ رواية من كتاب، هي وجادة، هي مثل الوجادة تماما. الفرق إن فقط صاحب الكتاب أجاز أن يروى عن هذا المكتوب، لكن الخلل الذي يأتي إلى الوجادة من أن القارئ قد يخطئ، الراوي قد يخطئ في قراءة المكتوب، يتحقق في المناولة ويتحقق في الإجازة، لأنه ما قرأ. هو لو قرأ على الشيخ خلاص صارت عرض، أو سمع من الشيخ صار سماع. فإذا كان بغير سماع ولا عرض هو معتمد على المكتوب. السبب الذي من أجله استضعفنا الوجادة متحقق تماما في المناولة المقترنة بالإجازة طبعا، وفي الإجازة الغير مقترنة بالمناولة. كل ما في الأمر أنه الشرط الذي نشترطه في الوجادة متحقق في المناولة والإجازة، وهو أن يكون واثق من صحة هذا المكتوب، أن يكون واثق من صحة المكتوب. نحن نشترط لصحة الوجادة أن يكون الناقل منها واثق من صحة المكتوب. المناولة ولذلك شوفوا الآن نشترط أن يكون عالم بما في الكتاب، يعني أنه ما في المكتوب هذا صحيح. إذن الشرط نفسه في الإجازة والمناولة هو الوجادة. من جوز المناولة والإجازة يلزمه أن يجوز الوجادة إذا كان الراوي من الكتاب يثق من صحة المكتوب، وكان المكتوب موثوق فيه بالفعل. وذلك عمل بالوجادة المتقدمون والمتأخرون، وإن استضعفوها بالنسبة للعرض والسماع. وتكلمنا عن الوجادة أيضا في مجال آخر. نعم. ذكر هنا المؤلف عبارة لإمام أحمد أيضا، واعتبرها هنا دليل على أن إمام أحمد يرد المناولة ولا يحتج به، لا يحتج بها، لأنه قال وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثه فحدث بها جاز، وفعله مالك رضي الله عنه. قال وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز، فإنه قال في رواية الأسلم كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث فسألوه أن يأذن لهم أن يروا عنه، فقال: لا ترووا هذه الأحاديث عني. ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم: ارووا تلك الأحاديث عني. قيل لأبي عبد الله: مناولة؟ قال: لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. قبلها أريد أن تفسروا لي هذه العبارة. قوله: قيل لأبي عبد الله: مناولة؟ قال: لو كان مناولة كان لم يعطهم شيئا، لم يعطهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط. إيش معنى هذه العبارة الأخيرة: لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا؟ نعم، كيف؟ لا الآن إيش القصة؟ القصة إيش يقول؟ كان شعب عسرا في الحديث فسألوا الأذن لهم أن يروا عنه، فقال: لا تروا هذه الأحاديث عني. ثم كلموه حضر ذلك اليوم فقال لهم: ارووا تلك الأحاديث عني. يعني هم ذكروا له أحاديث ما جابوها في كتاب، نروي عن كتاب كذا، لاحظتم؟ فالبداية انت امتنع ثم وافق على ذلك. فقيل لأبي عبد الله: مناولة؟ قال: أنا أبغى تفسير العبارة الآن. لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا. كيف لو كان مناولة؟ بالعكس، مفترض لو كان مناولة معناته أعطاهم كتابا، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ طيب إيش لصحة العبارة؟ نعم، ممتاز ممتاز. شوف كيف مني أخذتها، جزاك الله خير، لأنه حضر عندي درس العلل في البيت. طيب، لو كان مناولة كان كذا، تقف هنا. لو كان مناولة كان، يعني كانت رواية مقبولة صحيحة. شوف فهم العبارة كيف مهم جدا، علامة التقريب. ثم قال السائل في العبارة، قال: لم يعطهم كتبا ولا شيئا. هذا هو قراءة العبارة الصحيحة، وهذا يبين لكم الخلل الذي يقع عند كثير من المحققين في فهم العبارات الشفهية بالذات. عبارات الشفهية يا إخوان تخرج في سياقاتها. لو كان مناولة كان، يعني ما أجلها من رواية، تمام، لو كانت مناولة هذا المقصود، لكنها ليست كذلك. لم يعطهم كتبا، يعني يريد يبين الآن أنها ليست مناولة، فقال: لم يعطهم كتبا ولا شيئا، هي ليست مناولة، إنما سمع هذا فقط. يقول الإمام أحمد: فكان أبو اليمان بعد يقول: أخبرنا شعيب، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم: إروه عني. قال: استحل ذلك بشيء عجيب، وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. هذا ذكره هنا ابن رجب في سياق أن من أذن في رواية شيء غائب لم يجز، وأنه لابد من حضور هذا الشيء الذي يجيز بهذا المجيز. لكنه بعد ذلك صفحة 272، سأفتح صفحة 272، أورد معنى آخر لعبارة الإمام أحمد وهو الراجح والصحيح. قال: وظاهر كلام أحمد في رواية الأثر في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاق لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة، لا على أصل الرواية بالإجازة. انتبهتم؟ وهذا هو الصحيح، إنما أنكر الإمام أحمد، وظاهر العبارة يدل على ذلك. قال: استحل ذلك، إيش هو؟ فكان أبو اليمان بعد يقول: أخبرنا شعيب. إنما أنكر عليه استخدام صيغة أخبرنا في الإجازة، لأن أخبرنا تروهم أنه تلقى بالعرض أو بالسماع، وهو لم يفعل ذلك. نرجع مرة ثانية إلى يكون بمراعاة السياق نفسه ومراعاة أقوال بقية النقاد، فإن الإمام أحمد يجيز الإجازة كغيره من أهل الحديث، ولا يعارض في صحة الإجازة، وإنما أنكر على أبي اليمان أن يقول أخبرنا، فإن هذه العبارة توهم أنه سمع فقط. كيف؟ نوع من أنواع التدليس، لو تدليس الصياغ. طيب، في بعد ذلك مسائل لكني لن أتكلم عنها إلا إذا سئلت. ثم تكلم عن الإجازة من غير مناولة. لكن يعني أريد أن ألفت انتباه إلى قضية صفحة 271 لما ذكر خلاف، قال: والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة، وهو قول أحمد بن صالح، وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبو بكر البرقاني. المناولة ما هو إلا وجه من وجوه الإجازة. إذا الذين أنكروا الإجازة وردوها، إيش كان سبب الإنكار عندهم؟ إذا أجازوا المناولة ليش ردوا الإجازة؟ وهم يقولون ما الذي يروي هذا الشخص؟ كيف يروي شيء ما يعرف؟ هذا وجه الإنكار عندهم، لأنهم أجازوا المناولة المقترنة بالإجازة. إذا عرف وتيقن من صحة المروي فإنه لا إشكال عندهم في هذه الإجازة، وبذلك نعرف ما أخذ كلامهم، وما أخذ كلامهم لا يخالف قول من أجاز الرواية بالإجازة، فإنهم يشترطون أن يكون الراوي قد روى ما يحق له أن يرويه عن شيخ. هذا شرط عند الجميع، لا يروي عن الشيخ المجيز غير ما يحق له أن يرويه. ومن يروي عن أحمد ما ليس من حديث أحمد، أو يروي عن بخاري ما ليس من حديث البخاري، هذا غير جائز ولا يصح. يعني ما أخذ كلامه يدل على مقصودهم عندما أجازوا الرواية بالمناولة دون الإجازة، وعلى ذلك يصبح المسألة فيها اتفاق. وعلى كل حال كنت قد ذكرت في شرح ابن الصلاح أن الإجازة يعني عامة المحدثين على تصحيحها ولا جوازها، وهناك أحد علماء الأندلس المتقدمين توفي نحو 395 أو ضمن 395 وهو أبو بكر الغمري والعمري، له كتاب في من أجاز رواية بالإجازة لكثرتهم واكتبهم على حروف المعجم، يعني من العلماء لكثرة من أجاز رواية بالإجازة رتبهم على حروف المعجم، فلان وفلان وفلان من حرف الألف، فلان وفلان من حرف الباء، إلى أن انتهى من حروف المعجم كلها، وهذا يدل على كثرة من أجاز الرواية بالإجازة من أهل العلم، بل على ذلك عامتهم. وإنما من تكلم فيها تكلم عليها من جهة أنها أضعف من السماع والعرض، ومن جهة أنها كما قالوا تبطل الرحلة في طلب الحديث، لو صحت الإجازة لما رحل المحدثون، والرحلة في طلب الحديث كان لها أهمية قصوى لما كان الحديث يتلقى شفاهة غير مكتوب. شوف اختلاف حكم المسألة باختلاف الزمن يا اخوان، لما كان الحديث يتلقى شفاهة غير مكتوب، وكان المكتوب ايضا قليل، وكان غير منقوط وغير مضبوط، كل هذه الظروف تجعل بالفعل التلقي بالسماع والعرض اولى، بل ربما كان لا يصح الا هو لانه ما في اصلا شيء مكتوب. لكن لما اصبحت السنة مكتوبة مرحلة، ثم اصبحت مكتوبة مضبوطة منقوطة، صار لا فرق بين الإجازة وغيرها. انتبهتم؟ أنا الآن لما نأتي لشيخ في هذا الزمن وقع عليه صحيح البخاري ما تمد على مطبوع، هو ما تمد على مطبوع اللي عنده، إذا أخطأ طبعا يخطأ الشيخ نفسه. شفق الآن بين السماع على هذا الشيخ أو العرض على هذا الشيخ وبين الإجازة من أجل حق الرواية واحد. لو قال لي خذ هذا الطبعة من مثلا سنن أبي داود طبعا محقق وممتازة، راجعها المحقق على نسخ خطية وعلى الشروح وضبطها وأتقنها، وقال لي إروي هذا الكتاب، إيش الفرق بين أني أروي عنه بالإجازة أو أروي عنه بالقراءة عليه؟ في فرق؟ أبدا، ما في أي فرق. ولذلك كما أقول دائما إن تضييع الوقت بمجرد القراءة العجلة التي أسمعها من بعض طلبة العلم على شيخ ما من أجل أن أروي عنه بالسماع، هذا والله تضييع الوقت. إلا إن كان هذا الطالب يعني قليل الهمة، هو لو ما قرأ ببعدين العبد يقول لا ولا روح قراءة، فلك أجر على كل حال أحسن. صحيح، بدل ما يضيع وقته بدون فائدة يقرأ على الشيخ ويستفيد، أو إذا كانت القراءة فيها فوائد أخرى غير مجرد السماع، كان يشرح الشيخ ويتكلم عن فوائد الحديث، يتكلم عن لطائف في الإسناد، عندها صار مو قضية السماع، قضية الفوائد التي تضاف إلى السماع، وعنده يصبح درس يستحق أن يحضر وأن تمضى فيه الأوقات والعمر على حسب الفوائد التي تقال. لكن مجرد سماع عرض 3 أيام 4 أيام يقرأ سنة أبي داود ومثلها مسند أحمد ومثلها كذا، هذا ما الفائدة منه؟ طيب كم الساعة الآن؟ يعني لنا ساعة تقريبا. طيب نجعل الباقي للأسئلة لأنه المرسل ودنا نأخر ونجعله في الدرس الآتي. نعم، ما في سؤال واحد. طيب ما شاء الله ما في إشكالات عند المشايخ، الله خاف ما قرأته. طيب يقول أشكلت علي عبارة ابن رجب صفحة 305، الظاهر ما وصلنا 305. نعم مرسل خليها هذه خليها لوقتها. صاحب السؤال يرجع يعطينا اياه الاسبوع الجديد. يقول لم تتضح لي عبارة ابن المبارك صفحة 260. يقول إذا حدثنا فقد حدث كل راو منا على حدة فلهذا استجاز أن يقول. عبارة المبارك مذكورة هنا، إذا حدث الرجل جماعة فليقل كل منهم حدثني، كثير أخبرني وكنت أرى أنه سمعه وحده. ما هذه إشكال فيها، المقصود أن هذه مسألة منها العلم أن يقول إذا سمعت من الشيخ وحدك فقل حدثني، وإذا سمعت من الشيخ مع جماعة فقل حدثنا. ابن المبارك ما كان يرى هذا التفريق، كان يرى أنك إذا سمعت مع جماعة أو سمعت وحدك فقل حدثني، بس هذا هو كل ما في الأمر، ما كان يرى التفريق بين أن تسمع وحدك أو تسمع مع جماعة. هذا هو المقصود، أنه يبين أن ابن المبارك لم يدقق هذا التدقيق. كيف؟ يعني لتحتها وكنت أرى أنه سمع حتى أخبروني أنه كان يقول إذا حدثنا فقد حدث كل واحد منا على حياله فلهذا استجاز أن يقول حدثني. هذا تكمل العبارة، يعني فيها تقدير محذوف، يعني فلهذا استجاز أن يطلق العبارة السابقة وهي حدثني. كيف؟ على ما سمعه مع جماعة، ما يفرق، مع ذلك ما يفرق بين حدثني وحدثنا، إنه كان لا يرى فرق بين أن تسمع مع وحدك أو أن تسمع مع جماعة، فإذا سمعت وحدك فقد حدثك وحدك، وإذا سمعت مع جماعة فقد حدثك أيضا وحدك مع الجماعة، ما في إشكال عنده بأن تقول حدثني وحدثنا. وهذه حقيقة، هذه التفريقات كان يمكن أن تكون لها ثمرة وفائدة لو اتفق عليها المحدثون، لو اتفقوا على هذه الفروقات كان يمكن أن يكون لهذه الفروقات فائدة بالنسبة للدارس للحديث في التعليل والجرح والمقارنة بين الروايات، لكن أما وقد اختلفوا فلا قيمة لها ولا وزن. الآن لو جاتني حدثنا ولا حدثني في الإسناد ما لها أي قيمة، قد تكون لها قيمة فيما لو كان قائل العبارة من يفرق مثل ابن جريج مثلا، أقول لا ليس لها قيمة. ليش؟ لأنه قد يكون الراوي عنهم لا يفرق، فلذلك الشيخ يقول حدثنا وهو يقول حدثني. لاحظتم كيف؟ فبالفعل الآن ليس لها يعني قيمة تذكر، يعني يحتمل أن تكون مرجح بعيد جدا ممكن، قرينة بعيدة جدا ممكن، لكن ليس لها ثمرة كبيرة حقيقة. كيف؟ لا لا، لكن يعني في العادة من حدث وحده يكون أتقن، يعني تجلس أنت والشيخ وحدك تكون أوعى للكلام، صحيح ولا لا؟ فمن قال حدثني يكون أتقن، لو كان وثقنا أن الراوي سمع وحده يكون هذه مرجحة لحديثه على حديث غيره، إحدى المرجحات يعني قرينة من القرائن، قد يوجد في الراوي الآخر الذي قال حدثنا من مزيد الحفظ والإتقان ما يجعل روايته أقوى، لكن إذا تساوي من كل وجه تأتي هذه مرجح. لاحظ كيف؟ نعم نعم. وإذا قال حدثني وبرضه متابع له، لكن هو يحدث عن نفس الشيخ فهو متابع على كل الأحوال، سواء قال حدثني ولا حدثنا، لكن ممكن يقال محدثنا تدل على أنه سمعه في نفس المجلس، وحدثني قد تدل على أنه سمعه في مجلس آخر، فإذا حصل اختلاف لعل الراوي حدث مرة هكذا ومرة هكذا، يعني كلها تمحلات بس ما لها ثمرة. ولا أذكر في أحد المحدثين مرة لجأ إلى الصيغ للتعليل أبدا، يعني لا قديما ولا حديثا. طيب، قال ابن رجب التحديث من الكتاب إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. إيش يقول؟ هل يعود إلى المحدث أو الكتاب؟ يعني يقصد وهو ثقة، إذا إيش العبارة؟ إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة، إذا رجع غير المحدث سيكون ثقة. يصف كم من العبارة هذه من رجب؟ خلينا نشوفها كيف. 249 إذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة. لا الظاهر أنه المحدث، الكلام عن المحدث. 249 الظاهر أنه المقصود به المحدث نفسه. نعم. 39 طيب. 39 يعني كان يعني للتحقيق كما يقال، يعني هو عنده قدر يسير من الشك، لكن يغلب على ظنه أنه عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك. والآن ذكرتني حقيقة أنا جايب أوراق معي طويلة عريضة حول هذه المسألة، مسألة رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة. ولا بأس ما دام يعني في وقت ممكن يعني نحرر هذه المسألة، لأنها فيها خلاف في فهم أهل العلم هذه الرواية. ذكرت فيها ذات الله خير. أنا أول شيء اتضح جوابي، اتضح الجواب. طيب جميل. انتبهوا إخواني لهذه الرواية اللي في صفحة 239. يقول عن قتادة إن شاء الله عن بشير بن نهيك قال: كنت آتي أبا هريرة فأخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول: هل سمعتها منك؟ فيقول: نعم. كيف؟ فأقول: هذه سمعتها منك؟ فيقول: نعم. قبل خلينا نقرأ عبارة الترمذي، هو ذكر هذه الرواية صفحة 235. يقول عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت: أرويه عنك؟ قال: نعم. ذكر هذه الإمام الترمذي في أي سياق؟ في سياق الرواية بالإجازة، صحيح ولا لا؟ ساق في هذا السياق الرواية بالإجازة، وربما يقال بمناولة مقترنة بالإجازة. لكن شوف الرواية الأخرى التي ذكرها هنا المؤلف، يقول: كنت آتي أبو هريرة فأخذ منه الكتب فأنسخها ثم أقرأها عليه فأقول: هذه سمعتها منك؟ فيقول: نعم. هاي ظاهرها ايش؟ انه عرض، يعرض على ابي هريرة ثم يطلب منها الرواية. هذه المسألة اخوان فيها حقيقة خلاف، لا في الرواية ولا في حكم هذه الرواية. الحافظ ابن حجر لما نقل الرواية الاولى في التهذيب قال يحيى القطان عن عمران بن حدير عن ابي مجلد عن بشير بن نهيك قال: اتيت ابا هريرة بالكتاب الذي كتبت عنه فقرأته عليه فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. الترمذي نقل في العلل أنه قال: لم يذكر سماعا من أبي هريرة. يقول الحافظ بن حجر: ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: لم يذكر سماعا من أبي هريرة، وهذا مردود بما تقدم. هذا كلام ابن حجر، يعني ابن حجر رد كلام البخاري بأن بشير بن نهيك قد سمع من أبي الإشكال. يا إخوان أن البخاري خلي هذا الإشكال بعدين أخره، لكن شوف موقف آخر لأحد العلماء. العلائي يقول: حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: بشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة. أول شيء نفى السماع أيما البخاري. يقول العلائي: وقد احتج هو ومسلم في كتابيهما بروايته عن أبي هريرة. قد أخرج البخاري ومسلم برواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وهذا يدل على إيش؟ على أنه قد صح سماع بشير بن نهيك عندهما من أبي هريرة، أو أقل الأحوال أن روايته عنهما روايته عن أبي هريرة عندهما أنها مقبولة، سواء سماع أو عرض إيش ما يكون، في طريقة من طرق التحمل المقبولة. يقول: الجمع بين ذلك أن هذا كلام علائي، أن وكيعا روى عن عمران بن حدير عن أبي نجلد عن بشير بن نهيك قال: أتيت أبا هريرة بكتاب وقلت له: هذا حديث أرويه عنك؟ قال: نعم. يقول العلائي: والإجازة أحد أنواع التحمل، فاحتج به الشيخان لذلك، وما ذكره الترمذي ليس فيه إلا نفي السماع فلا تناقض. إذن اعتبر أن هذه رواية من كتاب مناولة، وأنه لذلك صححها البخاري ومسلم. المقصود أنه في رواية أخرى لبشير بن نهيك تبين حقيقة روايتي عن أبي هريرة. يقول بشير بن نهيك في هذه الرواية: يقول في رواية: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه. إيش ظاهر هذه الرواية؟ أنه سمع كل ظاهرها، وإن كان يحتمل أنه كتبها من نسخ منسوخة عن أبي هريرة، محتمل لكنه بعيد، لأنه يقول كتبته عنه، شايف؟ كتبت عنه. لكن في رواية أخرى صريحة تماما، إيش يقول فيها؟ يقول: كنت أكتب ما أسمعه من أبي هريرة، كنت أكتب ما أسمعه من أبي هريرة، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم. كيف؟ ذكرها عندك؟ أي صحيح، ذكرها من رواية رجل واحد، صحيح؟ أي أذكر أنا حتى أظن معلق 269 معلق، إما فيها ولا هي في الأوراق عندي. اي نعم، اي نقلت حتى في الاوراق هنا. يقول: قال ابن رجب: هذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على انه عرض بعد سماع، عرض بعد سماع. وفي كلا الروايتين انه كان يكتب بعدما يسمع منه، ثم اقر له ابو هريرة واذن له في الرواية، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، مع ان البخاري قال في بشير: لا أرى له سماعا من أبي هريرة. أنا عندما قال هنا عن روح قلت في تعليقي على عبارة ابن رجب: يعني رواية روح بن عبادة القيسي عن عمران بن حدير، وأخرجه من طريقه البيهقي والخطيب، ولم يتفرد روح، يعني هذا يؤكد أنه ما تفرد روح بهذا، بل وافقه على التصريح، على التصريح يعني بأنه سماع وكيع عند ابن أبي شيبة، ومعاذ بن معاذ عند الدارمي، وأبو معشر يوسف بن يزيد العطار عند الفتوي، وتقدم. طيب، المقصود أن هذه الرواية صحيحة، رواية ذكر السماع صحيحة، ليست شاذة ولا مختلف فيها. طيب، الآن في إشكال بين قول البخاري: لا أرى له سماعا أو لا أعرف له سماعا، وبين هذه الرواية فيها التصريح بالسماع، وبين إخراج البخاري له في الصحيح. إيش هو التوجيه؟ نعم، يعني تقصد انه لما قال لا اعرف له سماعا، اي انه لم يصرح بالسماع، مع الحكم على رواية باتصال، احتمال جيد وقوي، وكن ذكرت هذا الاحتمال من احد معاني لا اعرف له سماعا في اجماع المحدثين، انه قد يقول البخاري لا اعرف سماعا ويقصد ايش؟ انه ما صرح بالسماع، مع حكمه هو باتصال هذه الرواية نفسه. هذا يكون مثال صحيح. احتمال ثاني ان يكون تغير اجتهاد، يا اخوة، أن يكون تغير اجتهاد، البخاري كان يظن أنه ما سمع، وقف على الرواية التي ذكرها، ويدل على ذلك رواية الترمذي وفهم الترمذي، يدل أن هذا الفهم كان موجود عند النقاد. الترمذي فهم من الرواية لديه أنه لم يكن له من بشير بن نهيك من أبي هريرة، لم يكن بشير بن نهيك من أبي هريرة إلا المناولة، لكن بقية الروايات الأخرى لهذه القصة تدل على أنه ليست مناولة، إنما هي سماع، ثم بعد أن سمع جاء ويريد أن يعرض عن أبي هريرة وعرض عليه، أو أنه طلب منه إجازة ذلك السماع، فهي مناولة بعد سماع أو عرض بعد سماع. انتبهتم يا إخوان؟ فهي كما ذكر ابن رجب أنها زيادة في التحري والنخل، والظاهر يعني الذي يترجح عندي والله أعلم قوية في في ممكن تقوي رأي لي في جمع المحدثين، لكن الذي يترجح عندي أنه موقفه في موقف الترمذي، كان يرى أنه لم يسمع ثم رأى أنه سمع، وذلك أخرج الحديث في في الصحيح، أو ربما حتى دل إخراج الحديث في الصحيح على أنه يقبل الإجازة والمناولة فلا يدل على عدم السماع، ويكون قوله لا أعرف له سماعا أي مصرح بالسماع ولا يفي ذلك الاتصال، كما ذكر أيضا حتى هذا رأي العلائي قبل وذكر هنا ونقلنا كلامه في هذه الأوراق. يعني حبيت أن أذكر هذه المسألة ليبين يعني أن التدقيق طيب، شوف النظر في هذه الروايات، رواية بشير بن هيك هو الذي بين لنا حقيقة هذه المسألة. وأذكر أنه في أحد المواقع، نعم إيه نعم إيه صحيح، وذكرت عبارة أيضا هنا صحيح، ولذلك تغير الاجتهاد يبقى قول عندما قال لا أعرف لو سمع، ثم قال في التاريخ الكبير سمع أبا هريرة، فتغير الاجتهاد يكون قوي جدا، لأن إثبات السماع إما يحمل على أنه وقف على الرواية التي فيها التصريح بالسماع، أو أنه قصد بسمع أي الاتصال مطلق الاتصال، وهذا وارد. وعلى قول بعض الناس أنه قوله سمع لا يقتضي الحكم بالاتصال، لكن إخراجه في الصحيح يدل على أنه حكم بالاتصال ويقطع هذا الباب. ويعني أستغرب من بعض طلبة العلم، قرأت كلام لبعضهم لأن تكلمت عن هذه المسألة الذي إجاز في أحد كتبي، والله ما أدري في حديث الشيوخ الثقات أو غيره، ذكر خلاصة هذه الذي ذكرته في تقريبا 6 صفحات أنا كاتب المسألة هذه، ذكره فتعقبني بتعقب سخيف، ما أدري والله وش وجهه يعني، لكن يعني مجرد كذا عبارة ما أدري بالرجاء أو لغيره، ما يدري إني أنا ما أخذت تلك العبارة إلا وقد درست المسألة وحررتها ووصلت فيها لهذه النتيجة. يعني حقيقة أنا أود من الإخوان إذا كان الواحد عنده نقد لأي مسألة، يعني هم هذا العلم ديني يا إخوان، ما هو الآن ينتقدني ولا ينتقد فلان أو علما، لا يأخذ المسألة ببساطة جدا، يعني هم هذا العلم دين، كلامه فيه مو مثل ما كان يتكلم في صحيفة ولا في جريدة ولا في مسائل الدنيا. أنت الآن تتكلم على روايات، هي صحيحة أو غير صحيحة، هي مقبولة أو غير مقبولة، هل هذا دين أو ليس بدين؟ استحضر هذا المعنى في نفسك. يعني بعضهم أقرأ له في بعض المواقع المتخصصة في الإنترنت يقول وإما يحضرني والآن لست متأكدا، إيش هو المسألة، ببيع خضار ولا عيد؟ عليك أن تثبت، من أنت حتى تقول من فراسك بس وأنت ما أنت مثبت من المسألة، لابد ترجع للكتب وتثبت من المسألة وتعرف صحتها من ضعفها، أما إطلاق الكلام كذا على عوائل ما يصح. فيعني واجب التثبت من هذه المسائل وعدم الكلام بدي عجلة. باقي شيء يخص المسألة أو جزء الذي قرناه يا إخواني؟ طيب نعم سؤال. هذا سؤال عن كتاب لا أعرفه، يقول إهداء الديباجة بشرح سنن الناجة لصفاء العدوي، لا أعرف هذا الكتاب، مطبوع هذا الكتاب مطبوع؟ ما رأيته ولا أعرفه، أو لعلي رأيته ونسيته. في سؤال آخر إخوان؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الله أعلم.